الخلق طهره فلا يحوي نزقا.
أطفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع وعتنقا. حسن يا رب لنا الخلق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج نظرة شرعية. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، الإحسان مع الله والإحسان مع أنفسنا ومع الآخرين ومع ذوي الاحتياجات الخاصة ومع من نستخدمهم في أعمالنا وبيوتنا. الإحسان وأثره في حياة الإنسان مع ضيفنا الكريم الدكتور طارق الحواس، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. حياك الله ضيفنا الكريم.
حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا فيك.
ونرحب بكم أعزائي المشاهدين، بإمكانكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة لهذا الموضوع أو أي موضوع تريدون أن تشاركوا فيه. فوجود مثل هذا الضيف وهذا الضيف العزيز علينا الدكتور طارق الحواس هي فرصة أن نتواصل معك ويتواصل معك الجمهور الكريم.
بارك الله.
الإحسان، هذا محسن، شنو الإحسان شيخ؟
الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد. أنا أولا أحمد الله تعالى أن يسر لك اختيار هذا الموضوع طيب، والحاجة إليه قائمة بين الفينة والأخرى. الإحسان إذا رجعنا إليه في اللغة فهو يطلق على عدة معاني، يطلق أحيانا على الإتقان، يطلق على الإخلاص، يطلق على الإجادة للعمل. وأما في مصطلح الشرع ففي الغالب يراد به مراقبة الله عز وجل وعبادته على الوجه الحق، وبعضهم يعرفه بهو القيام بالواجب الشرعي على أحسن وجه. وربما أطلق الإحسان على المنفق، قيل محسن يعني الجواد الذي ينفق ويعطي غيره. والعطاء في الإحسان ليس خاصا بالمال، قد يعطي مالا، قد يعطي جاها، قد يعطي يعني شفاعة، قد يعطي غير ذلك. فكل هذه المعاني يشملها لفظ الإحسان، وأجودها أن نقول الإحسان هو إتقان العمل وأداء على الوجه الكامل مع مراقبة الله عز وجل فيه.
يعني في له أنواع.
نعم نعم.
هل يعني لهذا المرتبة، أو يعني دائما ما نقول أن هناك مراتب أو قبل المراتب، مثلا لما في شيء له، كل شيء عندنا في الدين له فضل.
نعم.
ولها مزية.
نعم.
شنو الفضل اللي يتحقق الإنسان إذا قام بالإحسان؟
أحسنت. أولا أريد أخذ كلمة مراتب. نعم، هو الإحسان مرتبة من مراتب الدين. أخذ العلماء من حديث جبريل عليه السلام، وهو حديث عمر في الصحيح، وهو أصل من أصول هذا الدين، حينما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، رتب العلماء مراتب الدين بناء على هذا الحديث، فقالوا أول مرتبة الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان، فهو أعلى مراتب العبودية. وله صورتان، بعضهم يقسمه إلى قسمين، يقول هناك مرتبة عليا وهناك مرتبة دنيا، ولعلنا يمكن نشير إليها لاحقا. لكن فضله، نعم، وردت إشارات في القرآن الكريم تدل على فضل الإحسان. أولا أن الله قال والله يحب المحسنين، كرر لفظ المحبة للمحسنين في غير ما موضع في القرآن. وأن يدرك الإنسان محبة الله هذا من أعظم ما يكون. والناس دائما تسأل ما الذي يجعل الله يحبني، ما الذي يجعل الله يحبني، نقول لا، الإحسان إذا أحسنت في عملك وأحسنت في عبادتك وأحسنت إلى الناس وصلت إلى محبة الله. فأول فضائله إدراك محبة الله، هذا الأمر. الأمر الثاني إدراك معية الله، أن يكون الله معك، قال تعالى وإن الله لمع المحسنين. هذه المعية يسميها علماؤنا المعية الخاصة، التي تعني الحفظ والتأييد والنصرة والمباركة للعمل. وهذا فضل عظيم أن يكون الإنسان يعني الله معه. وذلك جاء في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها. هذه صورة من صور المعية التي فيها التوفيق للعمل.
هذه ما تتحقق إلا لمن يصل إلى درجة الإحسان.
نعم، هي من من مما يوصلها الإحسان. في أمور أخرى ممكن يصل الإنسان بالمعية لها، لكن الله كرر هذا اللفظ في القرآن وإن الله لمع المحسنين في غير ما موطن، يعطينا دلالة على أن مما يوصل الإنسان إلى معية الله هو الإحسان أيضا.
طيب شيخ الآن على قضية أنت ذكرت أن هناك مسلم
نعم
ومؤمن
نعم
وأيضا محسن، يعني هل معناتها ممكن واحد إنسان مسلم بس مو ما وصل درجة الإحسان،
أي هنا
ممكن واحد مؤمن بس ما وصل؟
أحسنت، هنا يراد به في قضية المرتبة في مرتبة العبودية وليس في نفس العمل من الإنفاق أو الإحسان العمل، لأن الإحسان بالمعنى العبودية هذه أعلى مرتبة، لأن قد يكون هناك مسلم يؤدي الفرائض والواجبات لكنه لا يعبد الله كأنه يراه، يعني ما يستحضر رؤية الله أو يستحضر أن الله يراه، إنما يؤدي العبادة كما أمر دون أن يصل إلى درجة الخضوع.
قضية مطلوبة وأديها.
نعم المؤمن قد يصل إلى درجة الخشوع لكن ليس التام ليس الكامل، أعلاه الذي يصل إلى درجة الإحسان فيعبد الله كأنه يراه، وهذا إيش من آثاره؟ من آثار إتقان العمل على كل وجه. الإنسان لما يستشعر ويصلي أن الله يراه أو هو يرى الله سيتقن عبادة، لن يعبث ولن يغفل ولن يسهو ولن يفكر في الدنيا، إنما سيقبل. لو أن الإنسان وهو يتعامل مع الفقير يستحضر أنه يضعها في يد الله قبل أن يضعها في يد الفقير كيف ستكون؟ لن, 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 لن يسخر بهذا الفقير ولن يمن عليه ولن يعني يحاول أن يتباهى فيها بين الناس أو يرائي، لأنه يتعامل مع الله. هذا هنا مرتبة راقية ليس كل الناس يوفقها، إنما هي يعني سلم في العبودية يصله الإنسان بالترقي في أثناء الطاعة والزيادة فيها والتقرب يصل إلى هذه المرتبة.
السابقون هم السابقون
هم من السابقين. نعم. هم السابقون الأولون. نعم هم. نعم.
طيب الآن الواحد إذا طالما أن هذه مراتب وهذه مزية وهذا نعم. فضل كبير
نعم.
شلون نوصل له؟ يعني شلون الواحد نعم. يصل إلى درجة الإحسان؟
أحسنت. هو طبعا لابد نقول نريد الإحسان في العبودية أو الإحسان لعموم الناس. خلنا في العبودية العظيمة التي هي درجة عظيمة، مما يمكن أن يصل فيها الإنسان بالتدريب، هو جانب تربوي، لابد يدرب الإنسان نفسه على أن يأتي الأعمال دون أن يراه أحد، أو يسموها علماؤنا الخبيئة، أن يكون لك عمل مخبأ ما تعرف.
يعني بينك وبين
بينك بينك وبين
ما حد يدري.
ما حد يدري. تدرب نفسك على أنك تصوم ولا تشعر أحد بصيامك، تقوم الليل ولا أحد. بعض السلف كان حتى زوجته ما تدري بأنه يقوم الليل، إلى أن يطمئن أنها نامت ويقوم يتعبد حتى لا يعلم بها أحد. الصدقة، شوف في حديث السبعة،
ورغم أن زوجته
نعم وهي زوجته من أقرب الناس إليه، لكن كل ذلك حرصا على العمل. الصدقة قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت
يمينه.
شوف إلى هذه الدرجة، مع أن اليدين من القرب لكن يريد أن لا يعلم بها أحد. أيضا يعني كلما كان الإنسان درب نفسه في هذه الأعمال من دعوة أو صلاة أو صيام أو حج ولا يحدث بها، إنما يسكت ويجعلها بينه وبين الله، ينتفع بها وتكون علام على الإحسان، لأنه سيتقنها، ما ينتظر من أحد مدح ولا ثناء ولا رتبة ولا راتب، ولذلك هو يتقنها لأنه يريد بها وجه الله، وهذه في الغالب تنقذه من المصائب، في الغالب تكون منجاة له. ترى الثلاثة الذين أغلقت عليهم الغار أحسنوا فيما قاموا به فنجاهم الله. ذاك كان يتقرب إلى والديه ما ينتظر من أحد شيء، يتعامل مع الله حتى إلى درجة أن خلى أبناءه يتضاغون يبكون وهم جائعون، يقول لا حتى يشرب والدي، اللهم إن كنت فعلته خالصا لوجهك ففرج عنا ما نحن، فتحركت الصخرة. ذاك راقب الله في مسألة الحرام، لما ذكرت به قال اذهبي وخذي المال الذي أعطيتك، اللهم إن كنت فعلته خالصا لوجهك، ما كان ينتظر من أحد أن يثني عليه أو يشاد به في المحافل أو يقال هذا التقي النقي، إنما فعله لوجه الله، فكان أن تحركت. وذاك وهو أعلاها أنا أرى استثمر أموال فقير، ما يعني ما يرجو من شيء، فقير شو اللي وراه هذا، استثمر أمواله ونماها حتى امتلأ الوادي، ولما جاءه الفقير قال إن لي حق أنا عملت عندك أريده، قال هذا الذي رلق، قال أتهزأ بي، قال هو لك، قال الحديث فمضى حتى لم يقل لا جزاك الله خيرا
الله.
قال اللهم إن كنت فعلته خالصا لوجهك كيف ففرج عني ما نحن فيه، فتحرك فخرجوا. أنا أقول هنا وقد قلتها في أكثر من مقام، ماذا يا أخي الكريم لو كنت أنت الرابع؟ ما هو العمل اللي سوف تدعو الله به؟ هل عندك خبيئة من العمل أخلصت فيها لله؟ شوف اللي يوصلك إلى درجة الإحسان في العمل أن تجعلها بينك وبين الله، لا تتحدث بها. مع الأسف نحن عندنا يعني قليل الذي يسكت، عسى ما والله كنت في العمرة الأسبوع الماضي أبشرك، ما حد سأله ولا حد كده مبارك، لا أنا السنة حجيت وأنا أبشرك حجيت والله الحمد 30 حجة، طيب ما حد سألك هذا اللي وجه الله، ما أنا داعي لذكرك أنك فعلت طاعة،
وبشرك فطرنا
أي لا الحمد لله أنا فطرنا صائمين وثلاث مساجد أبشرك أني بانيها في لا سؤال، خليها لله يا أخي. هذا مما يربيك على أن تصل إلى درجة الإحسان. الأمر الثاني مما يعين على درجة أو يجعل الإنسان يصل إلى درجة الإحسان تذكر عظمة الله عز وجل وأن الذي خلق هذا الكون وأوجده هو الذي يستحق أن يعبد لا أن يلتفت إلى البشر. جيد. الأمر الثالث أن تدرب نفسك أن لا يؤثر فيك مدح المادحين ولا ذم الذمين. هذه يخليك ما تبالي لأنك تتعامل مع الله عز وجل. فإذا دربت نفسك على أنك لا تلتفت وطبعا هذه ترى قوية ما هو كل إنسان يقدر عليها هذه قوية خلنا نكون صريحين.
خصوصا شيخنا الكريم أنت ما يخفى عليك أن بعض من يعني هو على سدة دعوة الناس الخير أو توصيل الخير ربما يهاجم هجمة شرسة
نعم.
إعلامية من محافل مختلفة
صحيح.
سواء إما لحاجة بنفس أو لتسليط ضوء بطريقة كذا بالتالي إذا وصل إلى هالمرحلة صحيح. بالتالي صحيح. مثل إحنا نقول عندنا بالعامية صاك الجام يعني
أي والله صحيح لا شك أنه قوي ذلك هو الواحد هنا يستحضر الأجر الذي أعده الله له يستحضر أن الله معه وأن الله يدافع عن الذين آمنوا ليصبر على ما يسمع فإذا وصل الإنسان إلى هذه المرتبة في الغالب سيحسن في عمله لأنه لا يرجو أن يسمع مدحا من أحد ولا مذمة ما يبالي عنده تساوت الطرفان ولذلك قال بعض أهل العلم من علامة الإخلاص أن يتساوى عندك ذم الذام ومدح المادح وقد كان بعض السلف يعني يعنى بهذه القضية عناية فائقة كان لا يحب أن يسمع كلمة مدح ولو كانت حقا مع أنه مشروع العلماء يفرقون بين المدح المبالغ فيه اللي ليس فيك والمدح الذي فيك قالوا يجوز لكن إذا بلغ أنه ممكن يؤثر فيك كان بعض السلف يمنعه حتى
يعني عاجل بشرى المؤمن تكون
نعم تلك بشرى المؤمن وأيضا الرسول كان يقول يعني أقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ وأقرأكم أبي كان يثني عليهم في وجوههم فالثناء المقبول أو الذي فيه حق لكن نحن نريد نصل إلى مرتبة نربي فيها أنفسنا فلا بد من هذه من هذا المسك
طيب إذا زعل الإنسان وتذمه طبيعة الإنسان يزعل
ما
طبيعة
يأثم.
الإنسان يحب
ما يأثم
نعم.
ما يأثم ومن حقه يدافع عن نفسه وجزاء سيئة سيئة لكن إحنا نقول هذا الآن يتكلم عن مرتبة عن فضل إحنا ما نتكلم الآن عن الحلال والحرام أو الواجب والممنوع نتكلم عن فضل يريد أن يصل إليه لابد يدرب نفسه مثل لما الآن واحد يعني يريد أن يصل لاعب أو صاحب رياضة ويبدأ يعني يضاعف الجهد في التدريب وفي التخفيف هذا قد يكون مش كلها واجب عليه لكنه يريد يصل إلى الأعلى فهذه مرتبة عليا
ممتاز.
الأمر الرابع أذكر به مما يعين على مسألة الإخلاص تذكر حال البشر أنهم لا يقدمون ولا يؤخرون لا هم يشفونك من مرض ولا هم يغفرون لك الذنب ولا هم يستطيعون أنهم يدخلونك جنة ولا يجرونك من نار تذكر أن ما بيدهم شيء مثلك لا تستطيع تملك للناس شيء فلماذا أنا أؤمل عليهم لماذا أنا أحسن من أجلهم لماذا ألتفت إليهم
كلام جميل عن الإحسان والإحسان مع الآخرين إن شاء الله راح يكون بعد
الفاصل إن شاء الله
حياكم الله أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم نظرة شرعية وضيفنا الكريم هو الدكتور طارق الحواس عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حياك الله ضيفنا
يا هلا بك
ورحب بكل من انضم إلينا معنا الأخ عبد الله تفضل أخ عبد الله
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
الله يجزاك خير يا شيخ
الله يحييك
حبيت أسأل الشيخ بخصوص الخدم الأعمال اللي نستخدمها في بيوتنا يعني أكثرهم يكونون غير مسلمين يعني هل هذا يجوز أو ما يجوز إحنا نتعامل معاهم ونأكل ونشرب
إن شاء الله في سؤال ثاني
أحب أن الشيخ يوضح على
حاضر
لا بالسلام
أم يوسف حياك الله أم يوسف تفضلي
جزاكم الله خير على هالبرنامج
وياكم
بغيت أسأل الشيخ طارق
تفضلي
إذا شخص تعدى عليه واحد في بيته انتهك حرمة البيت فاضطر الشخص يعني متعدي عليه بالضرب فاضطر الشخص الثاني انه يقتله هل عليه ذنب ولا لا
يعني صاحب البيت دفاع عن النفس قتل
اي دفاع عن نفسه قتل وان هذا الشخص داش على البيت انتهاك حرمه بالتسلل يعني هذا السؤال الاول السؤال الثاني اذا كان رب الاسره مهاجر البيت بيت زوجته وعيانه لمده 15 سنه وهو موجود بالمنطقه بالدوله يعني بس ما يبي يتصل معاهم بس يعرفهم بالمصرح
زين هاجر ومطلق السادة
لا 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 مطلق ولا شيء معلق الزوجة إنزين
ولا رفعت قضية
لا والله ما رفعت قضية فهي تبي تعرف هل عليها ذنب ولا لا ومن نوع اللي ما يوصل بعد بعياله يعني بس خاصة البنات يعني بس بالتليفون إذا يبون شيء فعلى ذنب على البنات ولا لك صلاة رحم وبيض الله وجهكم شكرا
إن شاء الله تعالى أم عمر تفضلي
السلام عليكم
أم عمر تفضلي
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية.
أهلا وسهلا.
الله يرضى عليك. أنا عندي بعض الملاحظات. أحيانا يعني مثل ما تفضل الشيخ إن الإنسان لما يتصدق إن إيده الشمال ما تدري عنها إيده اليمين. بس في بعض الحالات أنت ما تعرف ناس محتاجة فتضطر إنك تدخل الوسيط إنك تقول له وصل هالصدقة حق سين من الناس. لكن في داخل النفس يعني يحس بالخاطر إن سين من الناس درى إنك أنت تصدقت. هذه واحدة. الشغلة الثانية أحيانا رب العالمين يبتلي إنسان وصبر على الابتلاء سبحان الله يعني يلقى رحمة رب العالمين يستشعرها فهو يبي يوصل حق الآخرين إن الصبر البلاء من وراء رحمة فلما يتكلم مو من باب الرياء مو من باب إن أنا صبرت لكن من باب العظم هل هو يؤثم على هالشيء هذا ويعطيكم العافية
إن شاء الله تعالى. أم عبد العزيز تفضلي. أم عبد العزيز
عليكم
السلام
عليكم.
أهلا وسهلا.
أنا بس بخيت أسأل الشيخ طارق عساس أنا عرفت الحين شلون أوصل حق مرحلة الإحسان ماشي بس مثلا نقول أن أنا استحضرت في صلاتي استحضرت أني أنا أشوف أني أنا يعني استحضر الله في صلاتي بس مثلا وأنا كنت وأنا قاعد أسجد مثلا دعيت شيء حق دنيتي فيروح الشيء هذا عن باي فلما أقوم أنسى أنا في أي ركعة وبس
ان شاء الله. محمد الفوزان السعوديه تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله اخوي محمد.
حياك الله شيخ علي.
اهلا وسهلا فيك.
اول شيء اشكر لكم وجزاك الله خير وسؤالي للشيخ عن قطيعه الرحم يا شيخ. ونريدك انت يعني تعطينا شوي عن قطيعه الرحم الله يجزاك خير.
حاضر اخوي محمد.
شكرا جزيلا.
يعطيك العافيه. شكرا. تحب نجاوب ولا ندش على الأنواع؟
كما تشاء.
اللي تحب.
نبدأ تريد نجاوب.
جاوب يلا بسم الله. الأخ عبد الله سأل عن هناك خدم وعمالة في بيوتنا من غير المسلمين كيف يعني نتعامل معهم خصوصا أنهم يأكلون عادي يعني يأكلون معانا ويشربون ويقومون كذا.
نعم أنا أرى أن وجود هؤلاء العمالة فرصة عظيمة لنا لدعوتهم إلى الدين ونحن طالما نتكلم عن الإحسان فالإحسان إلى هؤلاء الخدم والعمالة من أعظم ما يؤلف قلوبهم على الدين يعني كأن الله اختصر لنا الطريق بدل ما نذهب هم أتوا الآن وفتح لك باب عظيم من الدعوة ولن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فهؤلاء طالما أنت الآن وجدوا احنا نتكلم الآن تبدأ في يعني طلبهم ابتداء نتكلم الآن وجدوا عندك فأحسن إليهم واكسب قلوبهم وأعطيهم حقوقهم ولا حرج في الأكل مع الكافر لا حرج ونجاسته معنوية وليست حسية لا حرج في الأكل من طعامهم إذا كان صنعوا لنا طعاما حلالا ليس من طعامهم إذا كان ذبح على غير بسم الله المقصود أنه يعني أنا أرى أن وجود هؤلاء فرصة للإحسان الذي نتكلم عنه وأنا نحن عندنا عنصر الإحسان للآخرين ومنهم الإحسان إلى الخدم وأنه سلم أكد على الخدم على وجه الخصوص قال خدمكم إخوانكم وأمرنا أن نتق الله فيهم نطعمهم مما نطعم ونسقيهم مما وإذا أمرناهم يعني بشيء يكون في مقدورهم وإذا شق عليهم نعينهم عليه هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الصور التي نراها من الضرب والتعذيب والإهانات هذا ما أنزل الله بها من صور هذا ليس من الدين في شيء وكم مع الأسف أناس صدوا عن سبيل الله بسبب هذه المواقف لهؤلاء العمالة فلنتق الله فيهم ونحسن إليهم ونجعل ذلك سببا لإسلامهم
الأم يوسف سألت عن إذا كانت يعني إنسان يعني تجاوز حرمة بيت معين وضرب شخص معين وهذا الشخص المضروب دفاعا عن نفسه قتل الضارب
نعم إذا قتله فلا يؤاخذ به ولو قتل صاحب البيت فهو شهيد لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون نفسه فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد فلو قتل شهيد فإذا قتل لا حرج عليه ولا يؤاخذ لأنه معتدى عليه
لكن الموضوع قد يخضع لمحاكم وقانون لكن هو يمكن تسأل شرعيا
احنا نتكلم عن الشرع انه لو قدر انه حاول ان يدفعه فلا فصارت الاصابه انه مات لا يؤاخذ به
لان لكن هذا هاجم لكن اذا كان عليه. مثلا قتل
طبعا هنا لابد معرفه القضيه بجميع ملابساته يعني يستحب اهل العلم استخدام الوسائل التي لا توصل الى القتل في دفع الصائل الذي يعتدي عليك لكن لو قدر انك ما وجدت سبيل الا بقتله فلا تؤاخذ
إذا كانت تسأل عن رب أسرة يعني أن هاجر بيت زوجية لمدة 15 سنة وهناك تواصل مع الأبناء لكن هل المرأة في مثل هذه الحالة تأثم كون أن أكون في 15 سنة. وأنا على حد يعني سؤالي لها أن قالت أن ما طلب الطلاق ولا لجأوا إلى المحاكم وهي معلقة الآن، فما هو التوجيه الشرعي؟
أما الإثم فلا، على الإثم على المرأة ليس عليها إثم طالما أنها هي راضية بهذا الوضع وصابرة عليه، ولا هي فلها الحق شرعا أن ترفع عليه دعوة تطالب بالنفقة أو تطالب إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا حق لها. لكن كونها آثرت أنها تبقى مع أبنائها وتبقى في بيتها فلا إثم عليها وهذا راجع، لكن هو آثم، هو شرعا آثم هذا الرجل، وهو يعني سيسأل عن أبنائه وعن زوجته، ما يجوز التعليق. الله قال ولا تذروها كالمعلقة، الله يقول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، على الرجال أن يتقوا الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان من آخر وصايا قال النساء الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، بعض أهل العلم يدخل ملك اليمين فيها المعروف النساء وغيرهم، وهو في خطبة حجة الوداع كان يقول واتقوا الله في نسائكم الذين استحللتم فروجهم بكلمة الله، فيتق الله الرجل.
أم عمر سألت إن أيضا من الإحسان تفضلت فيه أن يكون الإنسان خبيئة، لكن هي تقول ربما إيصال الصدقة لبعض الناس يكون هناك وسيط، فيكون نوع بين الصراع النفسي أن يعلم فيها شيء.
العبرة بالنية، إذا كان نيتها هو الوجه الله واضطرت أن تفعل هذا أمام الناس فلا حرج. الله يقول في القرآن إن تبدوا الصدقات فنعمة هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قد يكون إنسان أحيانا مضطر أن يعطي أمام الناس، كان يكون هناك دعوة للتبرع واضطر أنه يدفع مباشرة أو فقير أتاه أمام الخلق، فإذا كان الإنسان ما وجد وسيلة إلا أن يعلم غيره بذلك فيكون نية أهم شيء لوجه الله، لكن إذا كان في مجال لا يعلم فاجعلها نعم أفضل. مثلا الأخت ضربت المثال على الوسيط، أنا ليس بالضرورة أقول للوسيط أن هذا مني، أقول هذه صدقة أوصلها دون أن أحدد من صاحبها. نعم.
هي سألت أيضا عن الابتلاء وصبر الإنسان يستشعر ذلك في هذا الابتلاء، لكن إذا كان هذا الإنسان تكلم عن هذا الابتلاء ليس في سبيل التسخط ولا في سبيل أيضا أن متضايق، لكن هو في سبيل استعراض وتبيان ما هو عليه من حال،
لا حرج. هذا يسمونه أهل العلم للتسلية، لأن يسليه آخرون وليس للتسخط ولا الاعتراض، لا حرج أن يقول إنسان أنا ابتليت بكذا قدر الله علي كذا، ليس من باب أن يشكو من يرحم إلى من لا يرحم، ولكنه من أجل أن يسليه الآخرون، قل له الحمد لله واصبر على ما أصابك، أو لأجل أن يبين أنه كيف استطاع يواجه هذا المقدور وأن الله أعانه، إذا كان أنها فيها نعمة وفقه الله لها بأن واجه هذا المقدور على أحسن حال فلا حرج طالما نيته طيبة صالحة،
أو ليكون لطلب علاج كذا
أو طلب علاج فلا حرج.
نعم. أم عبد العزيز سألت عن مرتبة الإحسان، هي تحرص عليها ويعني جربتها أو عاشتها كما قالت خصوصا في الصلاة، لكن حينما تسجد تدعو الله عز وجل في أمور دنيوية ثم يذهب هذا الإحسان.
هو طبعا يعني مشكلتنا نحن بنو آدم ضعاف وصعب أننا نكون على حالة واحدة دائما، ولذلك الإنسان يجاهد نفسه، هي تقول أنا أبدأ الصلاة واستحضر أنني أرى الله أو أن الله يراني، ولكن إذا دعوت غفلت، يجاهد الإنسان نفسه. الله يقول في القرآن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، مجاهدة محاولة استحضار كل ما يعني غاب عن ذهنه الإنسان هذا، وبإذن الله ترى مع المجاهدة والمواصلة والاستمرار يصل الإنسان لهذه المرحلة، لكن عموما لا يضرها هذا طالما هذا خارج عن إرادته.
محمد الفوزان من السعودية سأل عن قضية قطيعة الرحم، رسالة سريعة توجهها.
أنا أشكر الشيخ محمد على لفت النظر للموضوع. نعم، من الإحسان الإحسان إلى الأقارب، ومن الإحسان إلى الأقارب صلة الرحم. صلة الرحم يقول الله عز وجل يعني يهدد الله فيها الذين يقطعون يعني أرحامهم أن الله عز وجل يلعنهم ويعمي أبصارهم، وفي الحديث من فضل يعني صلة الرحم أن من أراد أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه، ما منا إلا يتمنى أن يطول عمره وأن يبارك رزقه. أن نسلم يدلنا على صلة الرحم التي توصل، قال من أراد أن ينسأ له في أثره يعني يطال عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. ويكفي الرحم أنها تعلقت بالعرش وقالت مالي يا رب، قال لها أفلا يكفيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك.
نعم. نأخذ أم محمد، تفضلي أم محمد.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك العافية.
أهلا وسهلا.
الله يعافيك جزاك الله خير. أنا يعني بالنسبة لي طبعا هم يعني أخاف الله وكذي، بس بالنسبة لي تشقير الحواجب من فوق بس وشجر يعني على طول وكذي، بس بين فترة وثانية يصير واجد يعني أكثر من اللازم. ففي مانع إذا بس إني نظفت بالخيط بس ما راح أحرك من الحاجب ولا يعني ولا شيء، يعني ما راح أتحرك يعني لا شكل الحاجب ولا شيء.
عفوا محمد، تقصدين تنظيف المنطقة التي بجانب الحاجب
بس من فوق؟ إيه يعني من فوق. انا يعني اسف على السؤال بس انه ما ادري شلون يعني.
ان شاء الله جزاكم الله خير على حرصكم. الاخ مشعل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كلم الشيخ جزاك
الله. معك شيخ تفضل.
تفضل الشيخ كيف حالك؟
مرحبا.
طيب ان شاء الله.
هلا بك
في الله يا شيخ.
الله يحييك احبك الله.
يا شيخ يمكن الموضوع ما هو من الاحسان. في واحد من الاخوان جادلني في موضوع حديث الضباع. ولو جدل ظهرك ولو اخذ مالك. طاعة الأمير يا شيخ.
نعم
نعم. فيقول هذا أين الحديث هذا من حديث كلمة يعني أمام حاكم جائر كلمة حقه يعني. وهذا سيد الشهداء يقول هذا يتنافى مع العقل. قلت له يا أخي شرع محمد صلى الله عليه وسلم لا يقاس بالعقل. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا كان الدين يقاس بالعقل فالمسح من الأسفل.
نعم.
يقول فما هو مو فاهم الحديث يعني.
إن شاء الله.
يقول مو موجود. قلت يا شيخ هذا حديث الصحيحين. أقول له
الحين نأكد لك هل هو صحيح مع أو غير صحيح مع
ولو جاء ظهرك وأخذ مالك.
شكرا لك أخوي مشعل. بعد الفاصل أعزائي المشاهدين. أهلا وسهلا فيك
وكنسر الشيخ الله يجزاك خير.
معك دكتور تفضل.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا بك.
طيب إن شاء الله.
أهلا وسهلا
الشيخ. عندي سؤال. أنا كنت مسافر ودشيت صلاة العشاء في السفر بالجماعة. أصلي ركعتين ولك أفن دشيت صلاة العشاء في جماعة. أصلي المغرب وأسلم وأكمل ما نعرف شنو الوضع.
أبشر أبشر أبو أحمد.
الله يجزاك خير.
حياك الله.
سلام.
أم محمد سألت قبل الفاصل عن قضية تشخير الحواجب وهو يعني كثير ما نسأل عنه في هذا البرنامج. نتمنى نحط جواب أو قاعدة يعني واضحة للكذا.
أنا لا أكاد أشارك في برنامج يعني إلا ونسأل هذا السؤال. نعم. حتى أنني اضطرت مرة في إحدى
سوكرت عجل
في إحدى الحلقات صار المخرج هو الذي يسأله قبل أن أو المقدم قبل ما يسأل أحد. قال ترى هذا جواب الله. أنا أرى أن من مما تفتن فيه المرأة موضوع هذا فتنة لها الحاجبين ولذلك يعني هي محل اختبار في الإيمان والالتزام به. التسقير لا حرج فيه. الصبغ أن تصبغ المرأة لا حرج فيه. أن تضع بالخيط أو ما ينزع ما بجواره لا حرج. العبرة بالحاجب نفسه هو الذي لا يتعرض له. لكن أن يشقر لا إشكال فيه. أن يشال بالخيط ما هو بجواره لا إشكال فيه. إذا كان ضخما مشوها لا بس أن يقص بحيث أنه يظهر بالمظهر الحسن. هذا كله أجازته الشريعة. إنما النتف إذا كان لم يكن هناك حاجة له هذا الذي لا يجوز. ويجب على المرأة أن تتقي الله وتعلم أن هذا محل اختبار وابتلاء لها.
نعم. عفوا منو معنا؟ أبو خالد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أبو خالد معك.
حياك الله أبو خالد.
الله يطول عمرك. أستاذي الفاضل عندي ثلاثة أسئلة على السريع.
تفضل.
طبعا ما هو الفرق بين الإحسان وبين الرياء؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني طال عمرك ما معنى كلمة شيخ وما هو أصلها وهل كانت تقال للرسول وللصحابة؟ السؤال الثالث إغلاق المحلات وقت الصلاة هل الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة كانوا يغلقون يعني وقت الصلاة؟
هذه أسئلة صحفية مو أسئلة.
لا على السريع.
شكلك صحفي أنا متأكد.
وألف شكر.
الله حياك الله. الأخ المشعل سأل عن قضية عفواً معنا بدر آسف يا بدر تفضل يا بدر.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا فيك.
شيخ بغير نكلم شيخ طارق بس ما أدري السؤال طال عمرك إذا كانت الوالدة زعلانة عليك عرفت شلون؟ لكن أنت ما أزعلتها بشيء ولا أغلطتها بشيء بس هي تزعل من كيفها أو ترضى من كيفها
إن شاء الله.
فما أدري شنو حكمها هذه هل عليه غضب من الله ولا ما أعرف الشيء.
حاضر
بارك الله فيك يا شيخ. سلام عليكم.
الأخ مشعل سأل عن قضية الجدال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو عن الحاكم أو السلطان. نعم. ولو جلد
ظهرك وأخذ مالك,
وأخذ مالك.
نعم.
وهو كان رد في هذه القضية أن الكلمة حق عند سلطان جائر
خير الشهداء.
نعم خير الشهداء هو كما يعني. فتعليقك شيخ.
نعم أما حديث وإن جلد ظهرك وأخذ مالك نعم فمختلف في صحته. أما الذي في الصحيح فهو حديث سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى حاكم أو أمير فأمره ونهى فقتله. ما يعني هو يحاول يقول هل بينهما تعارض؟ لا هو ليس بينهما تعارض. هذه مرتبة, مرتبة الأمر والنهي. إذا استطاع الإنسان يصل لاحظ هذه ما فيها خروج ولا رفع سلاح إنما هو موعظة, موعظة قوية أمام الحاكم. بعضهم يرهب هذه ويقول إذا كان يعني بتسبب لي مشاكل ما أريد أدخلها هو ليست إذا كان إنسان يخاف ويفتن في دينه هنا يأخذ بالرخصة وينكر بالوسائل الأخرى التي لا تكون بالمواجهة، إما عبر مثلا الخطاب وإما عبر عالم. أما إذا مثلا وجد في نفسه القدرة وقال أنا سأتحمل ودخل على الحاكم الأمير وبدأ يعظه يقول اتق الله ولا تفعل كذا ولا تفعل ثم قتل، فهذا خير الشهادة. لكن هذا الثاني إنما وإن كان الثاني صححه غير واحد من علمائنا إنما يراد به الصبر، أنك خلاص ما تأمر ولا تنهى وتصبر على وضعك حتى لو اعتدى عليك ما تواجه لا تواجه بالكلام ولا غير ذلك. هذه حالة مطلوبة إذا 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 بنى على الكلام مع الحاكم مفاسد عظمى، وربما أنت الآن لو أنكرت عليه جلدك ربما قتلك، فهنا تقدر أنت المفاسد والمصالح، لكن ليس بين الحديثين تعارض.
فاتني أن أسألك على قضية تشغيل الحواجب، هذا السؤال المتكرر، إلا إذا كان ثبت طبيا أن هذا التشغيل أو هذا الصبغ الذي تضعه المرأة هو يعني مضر طبيا، هل هناك رأي؟
نعم إذا ثبت، إذا ثبت. أنا قرأت جاتني أذكر رسالة على البريد، هناك من يقول أن هذه الأنواع من الأصباغ أصلا ملوثة وبعضها يكون ما هو صحيح، يعني خصوصا في بعض المشاغل، ما أقول كلها، بعض المشاغل ما يخافون الله يخلطون خلطات في التشكير قد تكون يعني مسببة لالتهابات أو سرطان أو كذا. إذا ثبت طبيا أن هذه الأصباغ مضرة تحرم، لقول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. لكن إذا كان ما ثبت وإنها نوع من أنواع الصبغ فالذي أنا أرى أنه جائز ولا حرج.
أبو أحمد سأل عن قضية المسافر إذا وصل إلى بلد وهو لم يصلي المغرب ولا العشاء ووصل في وقت العشاء ماذا يفعل في مثل هذه؟
نعم لديه أكثر من حالة، إما أن يصلي وحده المغرب ثم يدركهم على العشاء، وإما أن يدخل معهم بنية المغرب
حتى ولو كان يصلون وراء يصلي يصلي
نعم.
المغرب
مسافر يؤذن له في ذلك، وإما أن يدخل معهم وهو الأولى بنية المغرب، وإذا جاء في الثالثة إما أن يجلس ويقوم الإمام يأتي بالرابعة وهو جالس ويسلم معهم، وإما أن يسلم من الثالثة ويلتحق معهم في الرابعة ويتم صلاة العشاء. هذه ثلاثة حالات.
أو ينطر طوف ركعة مثلا؟
لا ما يصلح،
ما يصلح،
لا هذه ما يصلح الصورة هذه ما تصلح،
حتى أنه يعني مثلا
لأنها ستختلف صورة الصلاة.
زين، والآن قضية أنه يكون أنه راح يسلم واختلاف النية.
نعم هو هنا عدم متابعة للإمام، لكنها فتوى قال بها شيخ الإسلام وبها يفتي بعض علمائنا. أردت أن أخبرها بها، يعني هذه موجودة لو أخذ بها لا حرج.
أنت الأفضل يعني أفضل
الأسلم طريقة الأسلم. الأسلم إذا كان يريد السلامة يصلي وحده ثم يلتحق
به ويلتحق بهم. نعم الأخ أبو خالد سأل عن قضية الفرق وهو موضوعنا بين الإحسان والرياء.
لا هناك فرق كبير، يعني ما بينهما ارتباط. الإحسان إتقان للعمل ويريد به وجه الله، الرياء لا يريد به غير وجه الله، يريد به وجه الناس، يريد به الرتبة والراتب والثناء والمدح، هما متناقضان ليس بينهما أي وجه شبه.
الأخ بدر سأل عن الوالدة إذا كانت زعلانة وهو لم يزعلها يعني أو لم يعني
لا يأثم في هذه الحالة، لا يدركه الإثم، لكن على الإبن أن يترضى والده ويشوف يأخذ بخاطرها مهما كان. لو زعلت من غير سبب، نحن نعرف النفوس ليس سواء، بعض النفوس فيها نوع من الحساسية اللي ممكن لأدنى شيء أو مزاج ما خذ بخاطرها، وإن شاء الله مالك إلا طيبة الخاطر، قبل رأسها وخذ تعال قل لا تحملين هام، يعني ترى بعض النفوس تبي كلمة طيبة، وأمك أولى الناس بهذا. تذكر حديث الذي كثر كثرة ذنوبه فقال يا رسول الله أريد أن أغزو عشان أكفر عن ذنوبي، قال ألك أم؟ قال نعم، قال الزم قدميها فإن الجنة عندها، هذا باب من أبواب الجنة، فاصبر وتلطف. لكن الإثم ما يلحقك إثم إذا كان زعلها ليس بسببك.
معانا اتصال أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
نقول من فضلك وفضلة الشيخ أن الأيدي ثلاث، يد الله تبارك وتعالى ويد المنفق ويد السائل، هل يد المنفق هي يد الإحسان المتحدث عنها في هذا البرنامج؟
نعم.
هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة للأخوات الذين يسألن عن نتف الحاجب، فإن نتف الحاجب يقتل كل يعني شعرة تنتف تقتل خلية من خلايا المخ لا تعود،
لا حاجة،
لا ترجع.
هذا مثبت طبيا أستاذة؟
طبيا
متأكدة، يعني في معلومة مسلمة.
يعني أنا أنصح أخواتي السيدات أن يمتنعن عن هذا ويحسبه أن هذه يعني معصية لله سبحانه وتعالى.
إن شاء الله. شكرا أم عبد الله. في سؤال ثاني؟ الأخ علي. تفضل يا أخ علي. حياك الله.
كيف الحال؟
أهلا وسهلا. تفضل.
بغيت أسأل الشيخ عن اسم الله الأعظم. وهل الأفضل الخروج من الخلاف أن يدعو الشخص بالأسماء كلها المختلف فيها ولا؟
الخروج من فين عفواً؟
لأن ذكر كذا اسم يعني حق اسم الله الأعظم.
أي نعم. الخلاف هي الخروج من الخلاف قصدك. أي نعم نعم.
أي نعم.
جزاكم الله خير. حياك الله. معنا أحد يا شباب؟ تفضل. أم عبد الله يعني سألت سؤال عن الأيادي الثلاث، هي تقول أن يد الله ويد المنفق هي، هل هي يد الإحسان ويد السائل؟
نعم، المنفق هو يد الإحسان. نعم. يتسأل من هي أي أنواع الأيدي التي فيها الإحسان؟ نعم، المنفق هي اليد العليا.
نعم.
يد العليا وهي يعني يد وهو المحسن في هذه الحالة.
نعم. أم عبد الله أيضا وجهت رسالة أن نتف الحاجب يعني وليس التشغيل.
أي.
يعني فيه يعني كل شعرة تفقد خلية من خلايا المخ، ونتمنى أن تكون يعني
نعم. هذا يؤكد حرمة النمص، لأن النمص والنتف كما قلنا هذا يؤكد أن النمص ما هذا من ضمن ما يعني نعلم فيه رحمة الله بالإنسان، أن ما منع من هذا الأمر إلا لأنه يضره. يعني أنا أتمنى من أختي أنها يعني يعني طبيا، لأن أنا سألت بعض الأطباء وما يعني أثبتوها، لكن نحن نقول لا نربط بشيء ربما يكون فيه نوع من الشك، يكفي أن الله حرم هذا، زي ما هي ختمت هذا بقولها أن الله منع، إذا نلتزم، الله حرم فيها لعن، لعن الله النامس والمتنمس، فيجب المرأة أن تجتنب سواء عاد في ضرر أو ما في ضرر. لكن نحن نأخذ مثل هذه الأخبار من باب التأكيد على أن الله ما يمنع الإنسان من شيء إلا وفيه ضرر له، فينبغي على المرأة أن تعلم أن هذه فتنة، تتق الله عز وجل وتتجنب المنهي الصريح فيها.
أخ عبد الوهاب تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. باختصار لو سمحت أنا عبد الفاصل. أهلا وسهلا.
ما في مشكلة. بغينا نسأل الشيخ بخصوص التواصل مع أهل الزوجة، يعتبر من باب البر ولا الإحسان؟
أبشر. حاضر.
جزاك الله خير.
الأخ علي شيخنا الكريم سأل عن اسم الله الأعظم.
نعم شيخ علي، إن كنت تكتب فاكتب، هي خمسة أقوال يعني أقربها في تحديد اسم الله الأعظم. قيل الاسم الأعظم هو الله، لأنه أكثر الأسماء ذكرت، وهو الاسم العلم الذي لا يدل إلا على الله,
الله
ولو تتأملت القرآن لوجدت أنه أكثر الأسماء ذكرا. القول الثاني أنه الرب، وأدعية القرآن كلها تبدأ بيا رب، ربنا ربنا ربنا، وإذلك قال بعضه هو اسم الله الأعظم. القول الثالث أنها مجموعة أسماء، يعني يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض، وأيضا هذه لها دليل. القول الرابع أنه الحي القيوم فقط، وهذه لها نصوص لكونها وردت في ثلاث آيات في البقرة وفي آل عمران وفي طه. القول الخامس أنه الحي فقط، وله ينتصر شيخ الإسلام، كان يقول هو اسم الله الأعظم لأنه هو أصل حياة كل شيء، فكان يرى أن تكراره هو اسم الله الأعظم. تقول خروج ما فيها خلاف، هذه إذا أرى يعني يصح لك أن تأخذ بها أحد منها أو تجمعها كلها، أن تقول يا الله يا رب يا ذا الجلال الإكرام يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا حي، وادعو.
أو تقول اللهم إني أسألك باسمك الأعظم،
أو تقول اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تعطيني كذا، وفضل الله واسع.
سبحانه لا إله إلا هو. فاصل ونرجع نجاوب عبد الوهاب ونكمل معك. أهلا وسهلا بكم في حلقتكم وبرنامجكم نظرة شرعية، وضيفنا الكريم هو الدكتور طارق الحواس، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. حياك الله ضيفنا الكريم.
مرحبا بك.
وأهلا بكم من انضم إلينا في هذه اللحظة. قبل الفاصل كان الأخ أيضا أبو خالد يسأل عن أصل كلمة شيخ.
نعم، في اللغة الشيخ هو الكبير في السن، قال في القرآن تبارك وتعالى عن إخوة يوسف وأبونا شيخ كبير، يعني هو الرجل الطاعم في السن، هذا أصلها في اللغة، وكانت تتداول على عهد النبي عليه الصلاة والسلام والسلف على أنها في الرجل الطاعن، ما كانت تعرف على شيخ العلم، لكنها في الأزمنة المتأخرة وهذه ربما عرفت من القرن الثالث فما فوق أصبحت تطلق على شيخ العلم، فهي إما يقال على تطلق على الرجل الكبير في السن أو على العالم
أو حتى المشيخ الآن اللي هي متعلقة حتى في
لا المال، هذه ترى عصرية لأن يصبح تطلق على الأمير أو على صاحب المال، هذا شغل عصري، هذا ما فيه ما هو ما هو قديم يعني.
نعم. سأل عن قضية مشروعية إغلاق المحلات في وقت الصلاة.
نعم هي لها أصل عند بعض أهل العلم، يعني نحن عندنا في المملكة بنوا على نصوص واردة، مثلا استأنسوا بحديث الجمعة أنه يحرم البيع عند دخول الإمام، قالوا هذا دليل على أنها يعني مشروع هذا الأمر، واستدلوا بفعل بعض السلف كان يخرج ويأمر وينهى أثناء الصلاة، واستدلوا بالحديث كون الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يحرق على الناس بيوتهم لأنهم لا يحضرون الصلاة، فقالوا هذا كيف تتحقق الجماعة إذا تركت ال... يعني هي استشهادات، أنا ما أقول نصوص، استشهادات أخذوا بها على أن هذا تغلق. لكن تقول لي يعني هذا فيه نص صريح، أقول لك لا. تقول لي واجب يبطل البيع، لا يبطل البيع إلا في يوم الجمعة عند الأذان الثاني، ما عداها فهي فضيلة وفيها إعانة كما أشار الشيخ علي، فيها إعانة للناس على الصلاة، لكنها الوجوب هذه تفتقر إلى الدليل الصريح الواضح.
الأخ عبد الوهاب يسأل عن هل التواصل مع أهل الزوجة يعتبر من الإحسان؟
نعم هو من الإحسان بلا شك، ومن صلة الأرحام. إذا أهل زوجتك يعني هذه خوال أبنائك وجدة أبنائك وخالات أبنائك، نعم هذا من البر والصلة والإحسان.
هو أخذنا الوقت كثيرا، أيوة نريد أن نتكلم عن نوع الإحسان.
أي والله في عندنا نوع من الإحسان، الإحسان إلى الله عز وجل أو مع الله عز وجل بأن بالإخلاص في العمل وإتقانه وأداء على الوجه الكامل، فإما أن يعبد الإنسان ربه كأنه يرى الله عز وجل، أو يعبد الله كأن الله هو يرى، كما قال الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين. هناك الإحسان إلى الأقارب، منهم الوالدين، أولى الناس بإحسانك أمك وأبيك كما أوصى بذلك ربنا، وبالوالدين إحسانا، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، وكما قلنا عشان إلزم قدميها فإن الجنة. الأقارب من صلة الأرحام التي أشرنا إليها. الجار، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ولا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هو أولى الناس بالإحسان، إحنا أدنى إساءة من الجيران ليه ولابد طيب إذا ما صبرت كيف يكون الإحسان إلى الجار إذا ما تصبر على أذى جارك؟ نحن لا نقر هذا الإساءة، لكن هذا موطن الصبر، أن تصبر. يعني جاب سيارته أمام بابك، ولا وضع أكرمكم الله يعني النفايات أم يعني تصبر، ما عليه. إذا هذا إذا لم تصبر على جارك ما نلت أجره. نحسن إلى جارنا، نزوره، نسأل عنه، نتقرب إليه. عندنا الإحسان إلى من أنواع الإحسان، الإحسان إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، وإن كنت استبقتك يا شيخ علي فيها، لأنها نوع من الإحسان. يعني أصحاب العاهات المعينة أو النقص، كإنسان مشلول أو إنسان عنده نوع من مثلا
ويسمى بالداون،
مثلا نعم مرض أو التوحد أو الأعمى أو إنسان أبكم ولا ينطق، هؤلاء يجب أن نتعامل معهم بالإحسان دون أن نشعرهم بالنقص. أنا يعجبني حقيقة الأطروحات اللي بدأت تبناها بعض الحكومات التي تحاول أن تدمج هؤلاء في المجتمع بحيث لا يشعرون بالانزواء ولا الانطواء، ولا يشعر أنهم أناس منبوذين من المجتمع، هم جزء منا. أحيانا يكون هذا ابنك أو أخوك، أو يجب تشعره بأنه جزء لا يتجزأ من المجتمع، وأنه ممكن يعطي أعظم من عطاء الإنسان السوي.
وشاهد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنت
نعم نعم، لما قال له أحد الصحابة دلني على شيء أعمله، قال له تصلي، قال كإلى أن قال أو تصنع لأخرق. الأخرق هو الأحمق الأبلة الذي لا يعرف يتصرف، تصنع له عملة تقوم به، أو تقود أعمى، هذا من أصحاب الاحتياجات. هؤلاء يعني جزء من المجتمع، لا يجب إهمالهم ولا يجب الإغفال عنهم، ويجب الإحسان إليهم دون أن نشعرهم لا بالنقص ولا بالإزدراء.
الأخ مشعل تفضل. أخ مشعل
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. الأخ مشعل مسعودية تفضل.
أهد الله مساءك شيخنا الكريم.
أهد
شيخ صارق، أهد الله مساءك.
مرحبا مرحبا بك، أهلا وسهلا.
شيخ العزيز، أنا توفى والدي قبل 4 شهور.
الله يغفر له ويرحمه.
اللهم أمين. وما أدري يعني من توفى وأنا أحس أنه معي في روحتي بجيتي أثناء دوامي بالعمل، وأنا أروح أحسه يتصل علي وقت النوم، فما يعني شيخ أحس أنه معي، ما أدري ليش. يعني حتى أنه في يعني شو أوصف لك الشعور، أنه فعلا أحس أني فاقد شيء. فكل اللي أنا أرجوه منك يا شيخ دعاء لوالدي باليوم الفضيل بس.
الله يكرمك. شكرا أخ مشعل. أبو عمر تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، رفع صوتك لو سمحت.
يعطيك العافية. يعطيك العافية الشيخ.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك.
ويسلم على الشيخ طارق.
مرحبا.
الشيخ عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
الشيخ في آية أبغى تسأل عنها، اللي هي ولكم في الحياة قصاصا يا أولي الألباب.
نعم.
لأن في شخص الشيخ تعرض لحادث، يعني شخص آخر قطع إشارة وسبب حادث للشخص الثاني، وسبب له عاهة، هل يجوز أن مثلا أخذ منه شيء؟ لأن في بعض الناس يقولون اتركه لوجه الله، يعني لا تأخذ منه شيء أو كذا، ولا تقيم عليه دعوة أو لا تأخذ منه تعويض لوجه الله عشان الله يشافيك ويعافيك. هذا السؤال يا شيخ، والله يعطيكم العافية.
شكرا أبو عمر، نسأل الله الشفاء للكل إن شاء الله تعالى. والأخ مشعل يعني هو نسأل الله أن يعني يلطف بنا وبأهلنا وبأرحامنا،
آمين،
ولا يجعلنا وإياك إن شاء الله يعني رسالتك يعني.
لا. بالنسبة لوالده هو؟
نعم.
نعم، أنا أظن أحيانا إذا كانت علاقة الابن بأبي قوية يكون طبيعي شعوره أن والده معه، خصوصا إذا كان علاقتهم قوية وتعلق بوالده. فيعني إن شاء الله أرجو لك خيرا أخي مشعل، وندعو الله عز وجل في هذا اليوم الفضيل لأبيك أن يرحمه ويوسع مدخله وينس وحشته وأن يغفر الجميع موتى المسلمين.
آمين.
واعلم أن من أعظم ما تبر به والدك يعني هذه الاتصال، هذا نوع من البر به، ولكن بقي أن تستمر أنت في الدعاء له وأن تصل وده، ود أبيك، تنظر أهله وأقاربه وزملائه، وأن تتصدق عنه، وأن يعني تؤدي الحج لم يحج، وكل هذا من صور البر بأبيك. أسأل الله أن يبارك فيك وفي أمثالك.
آمين. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت شيخ ممكن سؤالين الله يعافيك.
تفضلي.
السؤال الأول، شنو حكم بيع القطط، تجارة في القطط؟ وثاني سؤال، إذا واحدة مثلا عندها مشروع كيك ومثلا واحدة طلبت منها مثلا كيكة عيد ميلاد، يعني شنو الحكم أنه يصير جوز أني أسوي لها؟
إن شاء الله.
جزاك الله.
منو بعد الآخر؟ الأخ سعد تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
شيخ علي،
أهلا وسهلا فيك.
ممكن أسأل دكتور؟
معاك الدكتور بن سرور تفضل.
مرحبا
دكتور. بس
صوتك يقطع يا أخوي سعد.
حنا نتوقع هل يجوز صبغة؟
للأسف الصوت يقطع مرة ثانية. تسأل سؤال لو تعيدوا اتصال معه. الأخ أبو زينب تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
شيخ علي كيف حالكم؟
أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك. ممكن أكلم دكتور طارق؟
معك الدكتور تفضل.
تفضل.
السلام عليكم دكتور طارق.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا فيك. أهلا. شيخنا ودي أسأل بخصوص التبرع في الأعضاء.
نعم.
من قلب أو بنكرياس أو كلية أو دم أو حتى قرنية عين، هل يعتبر هذا من الإحسان؟
حاضر.
الله خير.
شكرا لك. الأخت أم عبد الله أو قبل أم عبد الله الأخ أبو عمر، كم باقي معانا شباب عشان نجاوب باختصار؟ عشان يلا نجاوب إن شاء الله باختصار. الأخ أبو عمر سأل عن قضية قول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وهو يعني يشير إلى حادث جرى معه ربما أو مع شخص آخر، لكن على إثر هذا الحادث حدثت عاهة لهذا الشخص، فهل يجوز أن يطلب ربما إما تعويض أو ربما أيضا القصاص في هذه الحالة، أو أن يعفي؟ شنو التوجيه؟
هو مخير، هو أما أن يطلب القصاص فله الحق في ذلك، هذا شيء شرعه الله له الحق في ذلك، لكن يقول هل أفضل أنني أعفو عنه؟ نعم، إن كان هو يعني ترى ما قصد ولم يريد، إنما أخطأ في ذلك. الله يقول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم. والله سبحانه وتعالى قال يعني والعافين عن الناس، فإذا عفوت هذا رجاء أن الله عز وجل يشفيك، خاصة إذا نزل العفو على إنسان مكروب كان ما كان وده ولا حصل منه التعمد، هذا فضل. لكن الجواز يجوز لك أن تطلب القصاص، والفضل أعلى وهو العفو. نعم.
الأخت أم عبد الله سألت عن قضية حكم بيع وتجارة القطط.
مباح.
لا حرج. أيضا هي تسأل إن يعني من كانت عندها مشروع تجارة أيضا كيك، وإذا كانت طلبت من أو طلب أحد منها كيك ربما في عيد ميلاد أو غيره، أو ربما بعض يعني قد تكون في حفلات غير مشروعة أو شيء يعني.
نعم، أولا الكيك يعني مشروع هو عمله، وجلبه للقناة بعد طيب ترى مستحب يعني
خصوصا في الحلقات.
أي نعم. مسألة عيد الميلاد إذا كان يراد بها رأس السنة يعني عيد ميلاد النصارى، فهذا يعني أكثر العلماء المعاصرين على التحريم في عمل أي شيء يدعم هذا الأمر. أما عيد الميلاد الخاص يعني عيد ميلاد الابن، عيد ميلاد الأخت، يعني ما هو عيد الميلاد عيسى بن مريم عليه السلام، وإنما أقصد به عيد ميلاد الأشخاص، فأكثر العلماء على المنع. في هناك من أهل العلم من أباح وقال هذا ليش نسميه عيد، سميه حفلة فبالتالي تسميته بالعيد هذا عرف، ولكن في الحقيقة هو ليس عيد، فيرون بعضهم الإباحة. أنا أميل إن تركت فيه أفضل، وإن فعلت فلا أجد أنه يشدد في الإنكار.
هل مطلوب من يعمل تجارة معينة أن يعرف مآلات هذه التجارة؟
ليس بالضرورة إلا إذا غلب على الظن، يعني العلماء نصوا في باب بيع السلاح في زمن الفتنة. إذا كنت أنا أعرف أن أنا واحد جاي يشتري مني سكين وإحنا في زمن فتنة في مواجهة في بلد، لا هنا إذا غلب على ظنك أمنع. أو يعني واحد أعرف أنه يشرب أو يصنع الخمر غلب على ظني وجاي يشتري مني عنب أو خل، وأنا أعرف أن هذا رجل يبيع الخمر، هنا إذا غلب على الظن نعم يمتنع، أما إذا ما فيه فالأصل الإباحة.
بوزينب يسأل عن التبرع في الأعضاء، هل يعتبر من الإحسان؟
أولا المسألة التبرع بالأعضاء هذه مسألة شائكة، وفيها مؤتمرات الآن، وفيها خلاف طويل من المعاصرين، منهم من يبيح منهم من يمنع، لكن على القول الذي يرى الإباحة خصوصا بعد الموت فلا شك أنها نوع من الإحسان، نوع من الإحسان. لكن تذكر أن المسألة فيها نزاع من كبار العلماء من يمنعها، ويقول هذا ليس للإنسان حق التصرف في أعضاء، هذا ليست ملك لك حتى تعطي من تشاء، هذه ملك لله أنت مستأمن عليها تتق الله. ومنهم من قال أن بعد الموت لا يضر، لأنك انتهى يعني انتفاعك بها وتنفع بها إنسان فلا حرج، لكن على سؤالك نعم هي صورة من صور الإحسان
إذا كانت جائزة.
إذا كانت جائزة على القول بالجواز.
في الختام لم يتبقى لي إلا أن أتقدم بالك بالشكر الجزيل على مشاركتك وعلى حضورك
معنا، بس احنا ما وفينا الموضوع،
لكن إن شاء الله هذا الظهر عادتنا في هذه المرة.
لكن أنا ودي حقيقة أؤكد على أن الإحسان منهج حياة، وهو ليس صلاة فقط، هو صلاة وحسن خلق وعبادة ومعاملة، ليست هو مجرد يعني طاعة.
شكرا لك دكتورنا الدكتور طارق الحواس، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وشكر موصول لكم على طيب المتابعة. نلقاكم في الأسبوع المقبل وحلقة جديدة، لكن في الختام نقول خبيئة عمل بينك وبين الله عز وجل يجعلك حتما من المحسنين. إلى اللقاء.
في جنة خلد مقعده في قربك أحمد.